بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله في كتاب القواعد المثلى: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله، معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه تتم فيما يتعلق فيما قبله من المثال الخامس والسادس فيما يظن أن أهل السنة والجماعة أول قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: وهو أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فاستطرد في مسألة المعية لما لها من حاسية عند بعض الناس وقصور فهم عند الآخرين، فقال: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة. إذا جاءت إيش؟ معية الله معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، فمفادها في المعية العامة أنها إيش؟ للإحاطة والعلم. وأما إذا جاءت للمعية الخاصة كما في قوله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، لموسى وهارون: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية إيش؟ جاءت في سياق معية خاصة، فإن مفادها النصر والتأييد. قال: مع ثبوت علو الله بذاته واستوائه على عرشه. فمعية الله عز وجل الثابتة بالمعنى العام والمعنى الخاص لا تدل على اختلاطه وحلوله في الأرض أو في أجساد خلقه. قال: وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره فيما سبق. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض، وهذا هو الحلو. كيف يكون معه؟ قال: مع نفي علوه واستوائه على عرشه والعياذ بالله. يعني يعطلون قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، وقوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وقوله جل وعلا: أمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال: وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية. الحلولية هم الذين يقولون إيش؟ أن الله تعالى يحل في بعض مخلوقاته، فيحل في الصور الجميلة فيكسوها جمالا، ويحل في بعض خلقه ممن لهم ولاية، ويحل في بعض الأماكن النظيفة. فهذا لا شك أنه مذهب باطل. قال: من قدماء الجهمية وغيرهم ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون أن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض. شف، يكون معهم في الأرض. قال: مع ثبوت علوه فوق عرشه. وهذا كذلك ليس بصحيح. قال: هذا ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو. يقول الشيخ: وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطل. لأنهم الخلل ماذا حصل عندهم؟ في أن يكون معهم في الأرض. نقول: لا، الله عز وجل مع خلقه ومقتضى معيته العلم والإحاطة والتأييد والنصر مع علوه جل وعلا، ولا يخالط أحدا من خلقه. ثم قال تتمة: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي، نعم، يقول بأنه معهم بعلمه لا تقتضي الاقتصار على العلم. يعني إثبات معية الله عز وجل في كلام السلف لخلقه لا تقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. شف خمس أدلة: الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. دلالة في الكتاب، قال: قد تنوعت دلالته في ذلك فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، هذا العلو، وهو القاهر فوق عباده، هذا الفوقية، الرحمن على العرش استوى، هذا الاستواء على العرش، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا كونه في السماء، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها إليه ورفعها، صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذا مفادها إيش؟ علوه جل وعلا، كون الأشياء تصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، مما يدل على علو مكانه جل وعلا. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة. واضح يا إخواني؟ طيب. كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، هذا قولية. طيب. وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا قولي. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا كذلك قولي. وأما الفعلي، قال: وثبت عنه أنه رفع يديه عندكم، إيش عندكم؟ يده، صح؟ يديه، وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، صح؟ هذا فعلي. كيف أنه يرفع يديه إلى السماء ويبصر إلى السماء إلا للدلالة على علو الله عز وجل وعلو مكانته؟ وكذلك من الفعلية أنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة، حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. أما الإقرار، أنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. ومن المكابرة حقيقة أن من الناس من ينكر هذا السؤال، فيقول: لا يجوز أن تسأل الناس مثل هذا السؤال. لماذا؟ قال: لأن هذا السؤال يفرق الناس. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما علم هذه الحكمة التي عندك؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الناس لما سأل هذه الجارية، لكن لما تلطخت عقائد الناس وانحرف فيها من انحرف وانجرف ومال إليه من انجرف، أراد أن لا تعكر عقيدته الضالة في هذا الباب، فقال أن إيش؟ أن هذا من السؤالات التي تفرق الأمة، وما علم أنه لو اعتقد الاعتقاد الصحيح لما قال هذا المقولة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: وأما العقل، وهذه الدلالة الثالثة، يقول: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص. العقل يوجب صفات الكمال لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل كامل، فإذا كان كاملا فإن مقتضى دلالة العقل أن توجب له كل صفات كمال. طيب، والعلو هل هو صفة كمال أو صفة نقص؟ لا شك أنه صفة كمال، لأن السفل الذي هو ضده هو صفة نقص. قال: والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. طيب، الفطرة وهو الدليل الرابع. قال: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى الله تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو ليلتفت عن ذلك، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. وهذا ما حج به إيش؟ أبو منصور الهمداني، أبو جعفر الهمداني لما حج من حج الجويني، وكان الجويني يقرر نفي علو الله عز وجل، ويقول أن الله كان ولا زال على ما كان من قبل أن لا يكون شيء. واضح؟ يقول أن هو يقرر، لأنه كان أشعري في هذا المعتقد، ويقرر أن الله عز وجل لا يحصره مكان، ولا يكون الله عز وجل في السماء، كان الله وما زال على ما كان قبل أن يخلق السماوات والأرض. أنت الآن تقول أن الله فوق السماء، صح؟ أو أن الله على السماء. يقول: لا، هو يقول: لا تقول هذا. طيب، أين هو؟ قال: فضى أن الله قبل خلق السماوات أين كان؟ نقول: نحن لا نسأل قبل السماوات والأرض أين كان، الله أعلم، لكننا نقول بعد خلق السماوات والأرض الله استوى على السماوات والأرض. كيفية هذا الاستواء الله أعلم. وهو في هذا يريد إيش؟ أن يعطل علو الله عز وجل، ولا يوصف الله عز وجل بالعلو. فقال له أبو جعفر الهمداني: يا شيخ، دعنا من هذا كله وأخبرني عن الضرورة التي يجدها كل عارف إذا قال: يا الله، رفع يديه إلى السماء. فصار الجويني يضرب بيديه على رأسه ويقول: حيرني الهمداني. فهو استدل عليه إيش؟ بدليل فطري. فقال: واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجود: سبحان ربي الأعلى. أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ ماذا أرادوا لما أوردوا عليهم مثل هذا؟ قالوا إن الله عز وجل في السماء، وحينما يدعو الإنسان يرفع يده: يا الله يا الله. ماذا قالوا؟ هم يريدون إيش؟ أن يجيبوا عن هذه الأدلة بأدلة عقلية. قالوا: هذا قبلة الداعي. لا، طيب، إذا كانت قبلة الداعي لا تدل على علو المدعو، طيب، هب أن قبلنا أنها قبلة الداعي، هذا التقرير هذا غير صحيح، بدليل أقرب ما يكون الداعي لربه وهو ساجد وهو في الأرض ينظر كيف أنه يقول يا الله. فلو كان العلو هذا صفة، يعني هو قبلة الداعي، لما جاز للساجد أن يدعو الله. واضح؟ كيف يدعو الله في غير قبله؟ فهذا مما يبطل مدلولهم. قال: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماوات مستوى على عرشه، وكلام مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. قال: تنبيه ثالث: أيها القارئ الكريم، إنه صدر مني كتاب، نعم إنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به، أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرا وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه مع من صفاته الذاتية. شف، العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله، لكن استواءه على عرشه صفة فعلية. انتبهوا لهذا، استواء على عرشه صفة فعلية، أما علوه من صفاته الذاتية، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض. كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا: ما نصه بالحرف الواحد؟ ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. انتهى. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت في بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من محرم من شهر محرم سنة 400,000 برقم كذا، وقررت فيه ما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة معيته. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو مخالطته بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن سوء. ولكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. وهذه المسألة حصل للشيخ رحمه الله تعالى فيها ابتلاء، وتكلم فيه من تكلم، وألف فيه بعض الناس ردود يردون على الشيخ محمد، وهو كله ناتج إيش؟ على سوء فهم مراد الشيخ. ويأتي إن شاء الله رسالة الشيخ التي كتبها في مجلة الدعوة في آخر المؤلف. قال وقوله تعالى ونحن، المثال السابع والثامن. هذه يا أخواني الأمثلة هذه جميلة جدا الإنسان يدركها، لأنها يريدها من يريدها من أهل البدع، يظنون في ذلك إيش؟ أنهم يحجون بها أهل السنة. وسمها الشيخ رحمه الأمثال مثل ما سمى ابن القيم في مختصر الصواعق الأمثال، فهو أتى تقريبا يمكن قرابة 10 أمثال. وجميل ما ذكره ابن القيم في هذا الباب. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم. بعضهم قال إيش؟ أن هذا المراد به القرب قرب الملائكة، وبعضهم قال لا، قرب الله عز وجل. قال الجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، أن تفسير القرب فيها بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. شف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، هذا يدل على إيش؟ على أن المراد بقوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد أنه الملائكة. وهذا ما أشار إليه أظن في ظني أن ما أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره، أو قال رحمه الله أن القرب فيه قرب خاص وقرب عام. قال وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقول تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال لماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه، قرب ملائكته إليه، لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وهذا واضح حتى في كلام العرب لما يقول الملك يعني اذهب ونحن نأتي بك أو أنا أتي بك، ومعلوم أنه لن يباشر الأتيان، يباشره من جنوده. قال وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، واضح؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل. فإذا قرأناه شف فإذا قرأناه ولا شك أن ولا يعرف أحد ولا يتوهم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ القرآن من الله جل وعلا مباشرة. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل وألقى عليه القرآن يسابقه كأن يريد أن يأخذ القرآن. وذلك كان ابن عباس يحاكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي الله جل وعلا وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذا جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. يجادل من؟ يجادل الله إبراهيم يجادل الله؟ لا، يجادل الملائكة. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى، ما كان يجادل الله جل وعلا. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. تجري بأعيننا يعني داخل عين الله عز وجل، لا دعين برعاية الله عز وجل برعايته. قال أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته؟ هنا محل الخلاف. يقول الشيخ رحمه الله يقول أن الآيتين نحملهما على ظاهر القرآن، لكن ما هو ظاهر القرآن؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله داخل عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأه بها؟ لا شك أنها المعنى الثاني، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، ولا زال الناس يتكلمون بهذا. اذهب فأنت بأعيننا، يعني إيش؟ بأعيننا نراقبك وننظر إليك، ولا يمكن أن يراد أن إيش؟ أن تدخل في عينك. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، وهذا ما أشرنا إليه. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ها؟ تخرج على عيني يعني أني مدة دراسة حتى تخرجه تحت مراقبتي. قال ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. واضح. الثاني أن هذا مما امتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى ويرعاها ويكلأه بها، وهذا معنى قوله بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه. يعني بعض أهل العلم السلف فسر قوله جل وعلا عن موسى ولتصنع على عيني بمرأى مني، يعني إيش؟ أنك تحت كلأي. فإن الله تعالى كان يكلأه بعينه، لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو معلوم من دلائل اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث الصحيح رواه البخاري، في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجره على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره، عندكم أنتم وبصره؟ ها؟ لا، وبصره ويده ورجله، عندكم رجله، ها؟ رجله. أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعلمه لله وبالله وفي الله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله أي خالصا، وبالله أي مستعينا، وفي الله أي على وفق شريعة الله. قال: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطاء، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. هذا كذلك من الأدلة العقلية. يقول كون الله عز وجل يقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ما يكون ما يعني كيف أن الله عز وجل يكون هو سمع إذا قلنا أنه على ظاهره، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله ويده التي يبطش به، ورجله التي. طيب الآن إذا قلنا أن يعني هو صار الله عز وجل حل في هذه الأعضاء، كيف أنه يكون إيش أنه هو المستعيذ، مستعيذ ومستعاذ منه، مستعيذ ومستعاذ به، ومعيذ ومعاذ؟ فيقول: فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، يعني ما في تخالط بينهما، اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا للآخر أو جزءا من أجزائه، كما أنه يمنع أن يكون وصف أن الله عز وجل، أن العبد اتصف بشيء من صفات الله، أو الله عز وجل حل في شيء من صفات المخلوق، كذلك يدل على إيش؟ أن هذا لم يكن جزءا من هذا. قال: والوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث. أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث. عندكم حادث؟ لا، في مخلوق حادث. بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن ظاهره، وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه يرحمك الله وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. المثال الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت إلي منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا كثير ما يريدها للبدع على السنة، يقول: طيب تثبت هذا؟ نقول نثبته، وش الضرر؟ وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى لكن وش مفهومه الآن يأتي، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذا روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، وهذا إثبات ليش؟ لأفعال الله الاختيارية، لأن أهل البدع ما يثبتون أفعال الله الاختيارية. ليه؟ قالوا: لأنك إذا أثبتت أن الله فعال اختيارية كأنك تثبت أن الله لا يعلم ثم يعلم، أن الله كان عاجز ثم علم. كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقوله: وإذا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآية والحديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. شف، وجاء ربك، يعني إيش؟ أن هذا فعل اختياري كونه يأتي، يعني ما هو يعني ما كان يعلم بالإتيان، كان عاجز عن الإتيان ثم جاء، أو استوائه على عرشه من الأفعال الاختيارية، يعني لم يكن قادرا على استواء ثم قادر، لا، نقول أن الله عز وجل استوى على عرشه. قال: فقوله في هذا الحديث تقرب مني أتيته هرولة، تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب، يعني من قيام، من باب إيش؟ قيام الحوادث الاختيارية بالله جل وعلا، أو القيام بالأفعال الاختيارية. وحقيقة نعم، والسلف وأهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهره وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. وذلك أهل البدع لما يقول لك لا هذا كذا وهذا، نقول لا، لأنك أنت وضعت في مخيلتك صفة لهذه الصفة أو كيفية لهذه الصفة، جرد فكرك من هذا الشيء الذي هو دليل بطلان فكرك، وقل سبحانك، نزه الله عز وجل، وقل لا يعلم صفاته إلا هو، ونحن نثبتها من حيث المعنى ونؤمن بأن لها كيفية لكن لا نعلم عن كيفيتها، تسلم بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين أهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. وأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وش المانع؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه. نقول طيب هذا المعنى وش حنا ما ننكره، لكن ما هو بحقيقته، حقيقته مثل ما أخبر الله، لكن تقول لي هذا من لوازم حقيقته، نقولك صح، من لوازم حقيقته، من لوازم حقيقته أن الله عز وجل أسرع في قبول توبة عبده. قال: وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي، ومعلوم أن المتقرب إلى الله تعالى الطالب الوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي. يقول لك يعني الله عز وجل ما هو اللي بينك وبينه أنك أنت تمشي عشان هو يأتيك هرولة، المشي هذا كناية عن عمل، هم يقولون هذا، هم يقولون هذا. نقول لا، ليس محصورا في هذا المعنى، مرات يكون التقرب إلى الله بالمشي، ألا تأتي إلى المسجد؟ مشي، ألا تأتي إلى مواطن العبادة؟ مشي. وذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب المشي يوم الجمعة إتيانها مشيا من الركوب، مما يدل على أن المشي الحسي له أثر على قبول الله عز وجل لعمل ابن آدم. قال: ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للحصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط. نقول صح، هو مو في المشي فقط، يكون في المشي وفي غيره، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوه، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن الحصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل، شوف يقول الشيخ، له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر. شوف هذا جواب جيد. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، نقول هذا ليس حصرا للعمل، ولكن هذا مثال لبعض العمل، ولا شك أن فيه أعمال التقرب إلى الله عز وجل في المشي، كالمشي للمساجد والمشي لمواطن العبادات. فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي للمساجد للصلاة، أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم. ثم قال المثال الثالث عشر. أظن واضح يا أخوان، ها الكلام واضح؟ فيه إشكال؟ ها إيه، إذا فيه إشكال نستوقف. قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذا بعد مثال. يقول الآن أنتم تثبتون لله يد، كيف أن الله عز وجل يفرد اليد ويثنيها ويجمعها؟ قال أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده ولكن أضاف إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها مع والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى يده والمراد ولكن إضافة العمل إلى يده والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهي. أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه اللسان العربي الذي نزل به القرآن. ألا ترى إلى قوله تعالى ما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي. يقول إيش، مرات تجد أن العمل يضاف لليد، وليس المفهوم في كلام العرب أنه إيش، أنه من كسب اليد ذاتها، لكن إيش، من كسب شيء من الجوارح لكن يضاف لليد. قال الله جل وعلا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وليس المقصور أن المصائب فقط ما كان عن كسب اليد، لا، مرات يكون كسب العقيدة القلب، يكون مرات كسب اللسان، يسب ويشتم ويجازيه الله عز وجل، فأضاف الله عز وجل الكسب لليد لأنها أقوى جارحة. فقوله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني أن كأن ليس مفهوما أن الله عز وجل لا يجازي الناس إلا بما كسبت الجارحة هذا. قال فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد عندكم المرد، صحيح، أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، وإنما قال مما عملت أيدينا، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما أضيف ما إذا أضيفت إلى النفس وعديت بالباء، فإن إذا أضيفت وتعدت بالباء فإنه يدل على إيش؟ على إرادة هذه الجارحة. قال فنعم، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال الرابع عشر، قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. كيف أنهم يبايعون النبي وهو يقول إنما يبايعون الله؟ لأن الذي يبايع رسوله يبايع الله عز وجل، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى لهذه العلة الثلاث. يعني إيش؟ لا يمكن أن تحمل قول الله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني إنهم يبايعون الله، إنما المراد يبايعون رسوله الذي هو مبايع، الذي مبايعة رسوله مبايعة لله. لماذا؟ لأن هذا منافي، أولا منافاة لللفظ والواقع أنه وقع أن كان اللي يبايعون إيش؟ يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، واستحالته أن الله عز وجل لا يبايع أحد من خلقه، وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ له، عليكم السلام. كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله كقوله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، ما أنها مباينة لنا بعيدة عنا. شف، نقول السماء فوقنا وهل يلزم منها نمس السماء؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. قال فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مبايعته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. يعني إيش؟ أن يد الله حقيقة. ولكن لا توجب المماسة. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. ثم قال المثال الخامس عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض في كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت لأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما علمت أن لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسر به المتكلم به صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه تعالى بنفسه، حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، يعني ما رد الله عز وجل نفسه، وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله تعالى والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم به المعنى ابتداء. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للتغريب والحث، كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون النصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا عن الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة. وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة تكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديث على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف وتمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. هذا إن شاء الله لقاءنا بكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بعد في درس إن شاء الله.